إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب شرك دون شرك، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. وقد مر قبل ذلك ما يتعلق بالأكبر من هذه المذكورات. فأما الشرك الأصغر فيعرف بأنه مساواة غير الله بالله في هيئة الفعل وأقوال اللسان، أو الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه في الشرع وصف الشرك لكنه لا يخرج من الملة. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء ونحو ذلك. وأما حكم الشرك الأصغر فالشرك الأصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، ومعصية من أكبر المعاصي لما فيه من تسوية غير الله بالله جل وعلا. والشرك الأصغر لا ينقض التوحيد، ولكنه يتنافى مع كماله. والشرك الأصغر لا يحبط جميع العمل، بل يحبط العمل المصاحب. والشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه فإنه يموت مسلما، ولكن شركه لا يغفر له على الراجح من قولي العلماء، بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. وصاحب الشرك الأصغر في الآخرة إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. والدليل على الشرك الأصغر من كلام الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا بعض ما يتعلق بالشرك الأصغر، وهو ما دل عليه بقوله: شرك دون شرك. والكفر الأصغر وهو المدلول عليه في قوله: كفر دون كفر، هو أحد نوعي الكفر. ومن الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر أن الكفر الأكبر يحبط العمل، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وأما الكفر الأصغر فإنه لا يحبط العمل وإن كان ينقصه. الكفر الأكبر كفر اعتقادي، والكفر الأصغر كفر عملي. والكفر الأكبر يخرج من ملة الإسلام، وأما الكفر الأصغر فإنه لا يخرج من ملة الإسلام، وصاحبه مؤمن ناقص الإيمان. الكفر الأكبر إذا مات العبد عليه لم يغفر له، والأصغر إن مات العبد عليه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولا ينافي ذلك إيجابه للوعيد، لأن أهل السنة يقولون إن استحقاقه للوعيد لا يمنع العفو عنه. والكفر الأكبر يوجب الخلود في النار، كما قال العزيز الجبار: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأما الكفر الأصغر فإنه لا يوجب الخلود في النار إن دخلها صاحبه. والكفر الأصغر هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عاملها. تعريف الكفر الأصغر هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على فاعلها، فهو معصية عملية لا تخرج عن أصل الإيمان، وإنما توجب لصاحبها الوعيد بالنار دون الخلود فيها. وسميت تلك المعاصي كفرا لأنها من خصال الكفر. وللكفر الأصغر أنواع متعددة ضابطها ما تقدم في تعريفه، كل معصية أطلق الشارع عليها اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عاملها. إلى كم قسم؟ ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق. أجاب الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة عن هذا السؤال بقوله: ينقسم كل منها إلى قسمين، أكبر وهو الكفر، وأصغر دون ذلك. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالظلم المذكور هاهنا هو الأكبر الذي يخرج من الملة. وأما مثال الظلم الأصغر الذي هو دون ذلك فهو ما ذكره الله تعالى في قوله في الطلاق: واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ما مثال كل من الفسوق الأكبر والفسوق الأصغر؟ مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وفي قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك وهو الأصغر قوله تعالى في القذفة، يعني الذين يقذفون المحصنات: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وكذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد ورد أنها نزلت في الوليد بن عقبة. ما مثال كل من النفاق الأكبر والنفاق الأصغر؟ مثال النفاق الأكبر ما مر ذكره في الآيات من صدر سورة البقرة، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكذا قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى غير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي هو دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وكذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين يرفعه أربع من كن فيه كان منافقا. فهذه أمثلة لما ذكره رحمه الله تعالى من الظلم والفسوق والنفاق، ومن كل ما هو أكبر يخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر دون ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب شرك دون شرك، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. قال: والشرك قد جاء منه أصغر، وهو الرياء ممن سوى الرحمن ما عبدوا، كمن يصلي لربه ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد. ففي هذين البيتين أشار رحمه الله إلى القسم الثاني من أقسام الشرك، وهو الشرك الأصغر. فقال: إن من أنواع الشرك الأصغر الرياء الذي يصدر عن بعض الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله، إلا أن بعض أعمالهم قد يخالطه الرياء. والرياء في اللغة من قولك رأيت الرجل مراءة ورياء، أي أريته أنني على خلاف ما أنا عليه، وهو مصدر من راء يرائي مراءة، أي عامل عملا ليراه الناس. والرياء في الشرع ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه. قال الحافظ رحمه الله: وهو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها حتى يحمدوا صاحبها. ويدخل في الرياء من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، وأما السمعة فلما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر. ويدخل في ذلك الحديث بما عمله فيباهي به ويذكره. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء من الشرك الأصغر، وهو وإن لم يكن مخرجا من الملة إلا أنه منقص لثواب العمل، وربما أحبط العمل بالكلية إن زاد وغلب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: كمن يصلي لربي ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد. وهذا إشارة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الألباني. فالشرك الأصغر قسمان: شرك جلي وشرك خفي. فالجلي يكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالقول مثل الحلف بغير الله أو قول ما شاء الله وشئت، ويكون بالفعل مثل الانحناء لغير الله تعظيما. وأما الشرك الخفي فما كان في القلب كالرياء، لأنه لا يبين ولا يظهر ولا يعلمه إلا الله الذي يعلم السر وأخفى. والعلة في كون صلاة هذا المصلي شرك، مع أنه يصلي ظاهرا لله تعالى أنه حسن هذه الصلاة وأتم ركوعها وسجودها واطمأن فيها ليراه هذا الرجل الذي ينظر إليه فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه، وهذا شرك بالله جل وعلا. فالشرك الأصغر وما أتى في نصوص الشريعة بتسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. من أنواعه كما مر الحلف بغير الله ويسير الرياء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، وكذا طلب العلم لغير الله ولكن لتحصيله الوظيفة والشهادة، أو كطلب العلم لأجل الرياء والسمعة ونحو ذلك مما ينافي الإخلاص. وصاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار لكنه معرض للوعيد وصاحبه على خطر عظيم فلا يستهان به، فما أكثر الواقعين فيه ممن يدعي العلم فضلا عن غيرهم من العامة وأشباههم، وقد يترقى الشرك الأصغر بصاحبه إلى الشرك الأكبر فيجب الاحتراز منه. وهو كما مر ينقسم إلى قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. والظاهر شرك في الأفعال وشرك في الأقوال. ومن شرك الأفعال سوى ما مر لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وتعليق التمائم والحروز والطلاسم من أجل اتقاء العين أو اتقاء الجن أو المرض أو المصائب ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر لكنه مشروط، فإن اعتقد أن هذه الأشياء تستقل في النفع والضر فقد صار هذا شركا أكبر، أما إن اعتقد أنها مجرد سبب فقد جعل ما ليس سببا سببا فهذا شرك أصغر. وأما شرك الأقوال فكالحلف بغير الله، كأن يحلف بأبيه أو بجده أو بالكعبة أو بحياته أو بحياة فلان، أو أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول بعضهم مطرنا بنوء كذا، وكذا القول ما شاء الله وشئت، أو لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، وما شابه ذلك. فهذا كله من الشرك الجلي، وهو قسمان: شرك في الأفعال وشرك في الأقوال. وأما الشرك الخفي وهو أحد قسمي الشرك الأصغر، فالمراد به شرك الإرادات أي النيات. الشرك الخفي شرك الإرادات، وأما الشرك الجلي فهو شرك الأقوال والأفعال. الشرك الخفي وهو شرك الإرادات أي النيات من أكثر أنواع الشرك وقوعا، حيث لا يسلم منه العالم فضلا عن الجاهل إلا من رحم ربك، وهو البحر المحيط الذي لا ساحل له. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرك قد جاء منه أصغر، وهو الرياء ممن سوى الرحمن ما عبدوا، كمن يصلي لربي ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد. قال: والنوع الثاني من نوعي الشرك شرك أصغر لا يخلد من الملة ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد وغلب، وهو الرياء اليسير في تحسين العمل. فسره به أي فسر الشرك الأصغر بالرياء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فالذي فسر الشرك الأصغر بالرياء هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وأخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. رواه البخاري ومسلم. وعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال العزيز الجبار: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى غير ذلك من الآيات التي نزلت في المنافقين بلفظ الرياء. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفية هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به، وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فإن كان الباعث على العمل إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول، وإن كان الباعث على الرياء إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر. كذلك قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في شرحه على سلم الوصول، ولكن كلامه هذا الأخير فيه نظر، أي في إطلاقه هكذا فيه نظر واضح بين، ولعله رحمه الله يقصد بقوله: وإن كان الباعث على العمل إرادة غير الله فذلك النفاق الأكبر، أي مع عدم إيمانه بالله واليوم الآخر، ولكنه عمل عملا الباعث عليه إرادة غير الله تبارك وتعالى، كما أفادته ووضحته الآيات التي مرت وقد ذكرها المصنف رحمه الله. أما إن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل عملا كان الباعث عليه إرادة غير الله فذلك من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، فليس كل من عمل عملا قصد به غير وجه الله يكون كافرا خارجا من الملة مشركا شركا أكبر، ولكن إن فعل ذلك وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وأما إن فعل ذلك وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا هو الشرك الأصغر الخفي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا، ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. وإن كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل والدار الآخرة لكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج من الملة لكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل حتى يحبطه كله والعياذ بالله. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعينه لأحد المعنيين بالنية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه فهو الشرك الأصغر والرياء العملي كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر رحمه الله تعالى مثلا للشرك الأصغر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فذكر الرياء وضرب عليه مثالا بأن يقوم الرجل ليصلي فيحس أن أحدا ينظر إليه فيزين الصلاة ويحسنها لنظر رجل إليه، فهذا هو الرياء. الرياء مصدر راء يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس، ويقال أيضا مرآه كما يقال جاهد جهادا ومجاهدا. يدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. متفق عليه. الرياء خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء يبحث في مقامين: المقام الأول في حكمه، الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله، وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. مثل الإمام ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر فقال: مثل يسير الرياء. فهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الشرك الأكبر. فهذا هو المقام الأول، وهو حكم الرياء. المقام الثاني في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وهو على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك والعبادة باطلة. الثاني أن يكون الرياء مشاركا للعبادة في أثنائها لا في أصلها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده 100 جنيه عدها للصدق، فتصدق ب50 مخلصا وراء في 50 الباقية. الأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهو على حالتين: الأولى أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه حينئذ شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدفعه ويدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. والثانية أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعضها. الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، فهذا لا يؤثر على العبادة شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن فرح الإنسان بفعل الطاعة إذا ظهرت أو فشت، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال الله تعالى: هذا حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا يسمى بالحديث الإلهي أو بالحديث القدسي. قوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى اسم تفضيل وليست فعلا ماضية، ولهذا أضيفت إلى الشركاء، يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة، فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده. فكما أنه الخالق وحده، فكيف يصرف شيء من حقه إلى غيره؟ هذا ليس عدلا. لهذا قال الله عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالله الذي خلقك وأعدك أعدادا كاملا بكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه، ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، لا شك أن هذا من أظلم الظلم. من عمل عملا، عملا نكرة في سياق الشرط فتعم أي عمل من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غيره، أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه. وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر، فيترك الله تعالى جميع أعماله، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه المشرك. والمراد بالشرك تركته وشركه، المراد بالشرك عمله الذي أشرك فيه، وليس المراد به شريكه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه الله، كمن أشرك نبيا أو وليا فإن الله لا يترك ذلك النبي والولي. ففي هذا الحديث بيان غنى الله تعالى لقوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وبيان عظم حق الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحدا مع الله في حق. وفيه بطلان العمل الذي صاحبه الرياء لقوله: تركته وشركه، فيه تحريم الرياء، لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب، وما أوجب الغضب فهو محرم. فيه أن صفات الأفعال لا حصر لها، لأنها متعلقة بمشيئة الله جل وعلا وبفعله، والله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. مثل الشيخ رحمه الله تعالى للرياء بالرجل يزين صلاته لنظر رجل إليه، وهو يريد حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. مرة تخريج هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الألباني. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا، ألا أداة عرض، والغرض منها تنبيه المخاطب، فهو أبلغ من عدم الإتيان به. ألا أخبركم بما هو، ما اسم موصول بمعنى الذي، ألا أخبركم بالذي هو أخوف عليكم عندي، أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال. لكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، وإنما كان كذلك، لأن التخلص منه صعب جدا. لذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. لا يكفي مجرد اللفظ به، بل لا بد من إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله جل وعلا. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح أي ممسوح العين اليمنى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبين في الدجال، أحدهما حسي، هو أن الدجال أعور العين اليمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. متفق عليه. والعيب الثاني عيب معنوي، وهو الدجال، فهي صيغة مبالغة، أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه الملازم له، هو الدجل والكذب والتمويه، وهو رجل من بني آدم، ولكن الله تعالى بحكمته يخرجه ليفتن الناس به، وفتنته عظيمة، إذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخاف عليكم فتنة هي أعظم عندي من فتنة المسيح الدجال. قالوا بلى، عندما سألهم قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. الشرك الخفي، الشرك قسمان كما مر: خفي وجلي. الجلي قول وفعل، القول كالحلف بالله أو قول ما شاء الله وشئته، والفعل كالانحناء لغير الله تعظيما. والخفي ما كان في القلب كالرياء، لأنه لا يظهر إلا يعلم ما في القلوب إلا الله، ويسمى أيضا شرك السرائر. وهذا هو الذي بينه الله بقوله: يوم تبلى السرائر، لأن الحساب يوم القيامة على السرائر والضمائر لا على الظواهر، وأما الحكم في الدنيا فعلى الظاهر. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وفي الحديث الصحيح بل المتفق على صحته: في من كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، أنه يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيسألونه فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. يتساوى في ذلك الرجل والمرأة، والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف، لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. يقوم الرجل وتقوم المرأة، فيزين صلاته، أي يحسنها بالطمأنينة ورفع اليدين عند التكبير ونحو ذلك، لما يرى من نظر رجل إليه. لما ما موصوله، وحذف العائد، أي للذي يراه من نظر رجل، وهذه هي الصلة والعلة في تحسين الصلاة. فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو ليعظمه بقلبه، وهذا شرك بالله جل وعلا. من أنواع الشرك الأصغر السمعة، والسمعة في اللغة مشتقة من السماع والإسماع، وهي ما يسمع به من صيت. يقال فعل ذلك رياء وسمعة، أي ليراه الناس ويسمعوا به. والسمعة في الاصطلاح إظهار العبادة بقصد سماع الناس، أو تحدث الإنسان بأعماله التي عملها ليمدحه الناس به، ويدخل فيه أن يعمل العمل ليلا ثم يحدث به الناس في النهار. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يتعلق بحاسة البصر، وأما السمعة فتتعلق بحاسة السمع. والسمعة محرمة من نص الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. فالسمعة من الشرك الأصغر، وكذا يسير الرياء كما مر. متى ينقلب حكم الرياء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر؟ يدخل الرياء والسمعة تحت حكم الشرك الأكبر بأحد ثلاثة أمور: أن يرائي الإنسان أو يسمع بأصل إيمانه، يظهر أمام الناس أنه مؤمن ليعصم دمه وماله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يغلب الرياء أو السمعة على أعمال الإنسان. الثالث أن يغلب على أعماله إرادة الدنيا بحيث لا يريد بها وجه الله. وقد مر حكم العبادة إذا اتصل بها رياء أو سمعة. إذا كان قصد العابد بعبادته مراءة الناس من الأصل، فهذا يعمل لغير الله أصلا، وهذا مبطل للعبادة. أما إذا طرأ الرياء أو السمعة أثناء العبادة، فلا يخلو حال العبادة من أن يكون أولها مبنيا على آخرها كالصلاة مثلا، فتبطل جميع العبادة إذا لم يدافع الرياء أو السمعة وسكن إليهما. أما إذا لم يكن أول العبادة مرتبطا بآخرها كالصدقة مثلا بمئة جنيه، تصدق بخمسين منها خالصة لله فهذه صحيحة، وتصدق بخمسين دخل عليها الرياء، فما خالطه الرياء والسمعة فهو باطل. من الشرك الأصغر كما مر ما مثل به الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى الرياء وألحق به السمعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وقد توعد الله المرائين بالويل، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأخبر أن الرياء من صفات المنافقين، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. يعني من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه، وفي رواية لابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، قد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء كما مر، إن كان في أصله فالنصوص تدل على بطلان إن طرأ عليه فدافعه فلا يضره، وأما إن استرسل معه فإنه يحبط العمل إذا كان آخر العمل مبنيا على أوله كالصلاة. وأما إذا لم يكن كذلك وكان بعض العمل الذي لا ينبني على بعض قد مر على الإخلاص فهذا صحيح ويبطل الذي دخله الرياء. وأما ما يقع بعد ذلك أي بعد الفراغ من العمل فإنه لا يضر إلا إذا كان فيه عدوان كالمن والأذى عندما يتعلقان بالصدق. من أنواع الشرك الأصغر إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والمراد بهذا النوع هو أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة مما يبتغى به وجه الله جل وعلا، يريد بذلك وجه الله عز وجل، ولكن خالط إرادته ونيته شيء آخر كإرادة الدنيا، إما لقصد المال أو الجاه كالذي يجاهد أو يتعلم العلم ليأخذ مالا أو ليأخذ منصبا أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد أو نحو ذلك من الأعمال. حكم هذا النوع وهو إرادة الإنسان بعمله الدنيا أنه محرم، والدليل من كتاب الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأخبر عز وجل أن من كانت الدنيا همه وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من أعراض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فعاد عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. مر تخريجه، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وحسنه الألباني. وهناك فرق بين الرياء والسمعة من جانب، وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا من جانب آخر. العامل بهذه الأنواع يعمل العمل الصالح مما يبتغى به وجه الله، في هذه الأعمال من الرياء والتسميع وإرادة غير الله بالعمل، الذي يعمل هذه الأعمال الصالحة مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى يعملها كذلك، لكن المرائي أو المسمع يريد رؤية الناس أو سماعهم، ويقصد من ذلك أن يمدحوه ويعظموه، وهو يطمع أن ينال الجلالة في أعينهم. أما من كان يريد بعمله الدنيا فهو يعمل لأجل الدراهم أو لشيء من متاع الدنيا، فهو أعقل من الأول الذي يرائي أو يسمع، وإن كان كلاهما خاسرا والعياذ بالله جل وعلا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. معنى الآيتين الكريمتين أن الله سبحانه يخبر أن من قصد بعمله الحصول على مطامع الدنيا فقط فإن الله يوفر ثواب عمله في الدنيا بالصحة والسرور وبالمال والأهل والولد، وهذا أيضا مقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى في الآيات الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قال: ما نشاء لا ما يشاء، وقال: ما نريد لا ما يريد. هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا ما يخلصهم منها، وعملهم في الآخرة باطل لا ثواب له لأنهم لم يريدوها. قال قتادة: يقول تعالى: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. الذي يبتغي الدنيا يطلب الرياء والسمعة أو يطلب بالعمل الصالح عرضا من أعراض الدنيا، هذا يجزى بذلك في الدنيا، كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، وفيه أن المجاهد الذي خرج يجاهد في سبيل الله فاستشهد ظاهرا يقول الله تبارك وتعالى له: إنما قاتلت لكي يقال شجاع، فقد قيل، يعني أنت أخذت ما ابتغيت. وكذلك الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن لكي يقال عالم وقارئ فيقال له وقد قيل. وكذلك الجواد يقال له قد قيل. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى عن الآية التي مرت ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، يفعلونه ولا يعرفون معناه. فمن ذلك، وهو النوع الأول، العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك كترك الظلم أو الكلام في العرض مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازى به بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. النوع الثاني، وهو أكبر من الأول وأخوف منه، هو الذي ذكره مجاهد في الآية، أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث، أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالا، كأن يحج لمال يأخذه لا لله، أو أن يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، أو أن يجاهد لأجل المغنم. قد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم، أو أن يتعلم القرآن أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسرد، كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع، أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرج من الإسلام، كأهل الكتاب إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله والدار الآخرة، لأنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعماله. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها. انتهى كلامه رحمه الله. الآيتان تتناولان هذه الأنواع الأربعة لأن لفظهما عام، فالأمر خطير يوجب على المسلم الحذر من أن يطلب بعمل الآخرة مطمع الدنيا. في صحيح البخاري أن من كان قصده الدنيا يجري وراءها بكل همه أن يصير عبدا له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تعس أي سقط، والمراد هنا هلك. سماه عبدا لهذه الأشياء لكونها المقصودة بعمله. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته، كما هو حال الأثر. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصده وهمه، دعا عليه بالتعاسة والانتكاسة. وإصابته بالعجز عن انتقاش الشوك أي إخراج الشوك من جسده بالمنقاش. ولا بد أن يجد أثر هذه الدعوات كل من اتصف بهذه الصفات المذمومات فيقع فيما يضره في دنياه وآخرته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيها ما هو دعاء وخبر، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما في قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، هو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. إلى أن قال رحمه الله: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: الأول ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، هذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الثاني ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه بذلك صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله، لا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. وهذا هو الذي استكمل الإيمان. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن جابر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح يرفعه: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، وكذلك فمن فعل ذلك فالنار النار، بالنصب والرفع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله، فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. أخرجه الدارمي موقوفا وابن ماجه بإسناد حسن. لهذا تكفل الله جل وعلا بالسعادة لمن عمل لله. فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال حافظ الحكمي رحمه الله: كذلك الحلف بالمخلوق من وثن، كذا الأمانة والآباء والولد. وهو في هذا البيت رحمه الله يشير إلى أن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالأوثان والأصنام باللات والعزى، وكالحلف بالأمانة والآباء والأولاد. فإن هذا الحلف شرك أصغر، ذلك أن الحلف لا يكون إلا بالله وحده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وعن بريرة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني وغيره. السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. فمن حلف بغير الله فقد عظم ذلك المحلوف به، وصرف شيئا من الأمور الخاصة بالله لغيره، مما يوقعه في الشرك بالله. والقسم بغير الله وإن كان شركا أصغر، إلا أنه يصبح شركا أكبر إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما ما ورد في القرآن المجيد من القسم بغير الله كالشمس والقمر والليل والنهار والفجر والضحى، فالجواب عن ذلك بما يأتي أن فيه حذفا، فالتقدير ورب الشمس ورب القمر ونحوه، وأيضا أن هذا من فعل الله تعالى، والله لا يسأل عما يفعل، بل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته. وأن القسم بهذه المخلوقات دليل على تعظيمها ورفعة شأنها، وهي متضمنة للثناء على الله بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. وأما نحن فلا نقسم إلا بالله أو صفاته، لأننا منهيون عن الحلف بغير الله جل وعلا. قال رحمه الله: كذلك الحلف بالمخلوق من وثن، كذا الأمانة والآباء والولد. وبالشهادة فالساهي يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد. يرتصد الراصد بالشيء المراقب له، والمراد أن يستقر ويثبت التوحيد في قلبه، وأن يراقب حتى لا ينصرف عنه إلى غيره. ففي هذا البيت يشير إلى أن من حلف بغير الله ناسيا وبالشهادة فالساهي، فإن كفارة ذلك الحلف وذلك اليمين الذي لم يتعمد هو الإقرار بشهادة التوحيد المنافية للشرك ليستقر ويثبت معناها في القلب، ويرتصد أن يراقب ذلك المعنى فلا يحيد عنه إلى غيره. ذلك أن من حلف بغير الله فقد ضاه الكفار في حلفهم باللات والعزة، فعليه أن يتدارك ذلك الحلف الذي أوقعه في مشابهة الكفار بالإقرار بشهادة التوحيد حتى لا يقع في الشرك بالعزيز الحميد. وهو هنا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في الصحيح: من حلف فقال باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، فإن كان معتقدا لتعظيمه فهو شرك أكبر، وإن كان مما يجري على اللسان سهوا دون قصد التعظيم فهو شرك أصغر، عليه أن يتوب منه بالإقرار بشهادة التوحيد. الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر. وهو كقول الرجل: وحياتي والنبي وأبي والكعبة وتربة فلان إلى آخر، وهو محرم، شرك أصغر، أصغر في مقابل الأكبر، وإلا فهو ليس بصغير، إذ هو أكبر من بقية الكبائر. وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم لسد الطرق الموصلة إلى الشرك ولحماية جناب التوحيد، فيجب على العبد التسليم والإذعان. وقد دلت الأدلة الكثيرة على تحريمه وعلى أنه من الشرك، من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري. وجاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: أحلف برب الكعبة. فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم وصححه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء بالكعبة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو السماء أو غير ذلك، ولا يشمل الحلف بصفات الله، لأن الصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا فيجوز أن تقول: وعزة الله لأفعلن كذا. من حلف بغير الله، بغير الله ليس المراد بغير هذا الاسم الله، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع فهو حلف بالله. والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو، فحروف القسم ثلاثة: الباء والتاء والواو. الباء أعمها، لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف، فيذكر معها فعل القسم كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ويحذف مثل قولك: بالله لأفعلن، فلم تقل أقسم بالله لأفعلن، فيذكر ويحذف. وتدخل على المضمر كما في قولك: الله عظيم أحلف به لأفعلن، وعلى الظاهر كما في الآية: وأقسموا بالله، وعلى غير لفظ الجلالة كقولك: بالسميع لأفعلن. وأما الواو فإنه لا يذكر معها فعل القسم ولا تدخل على الضمير، ويحلف بها مع كل اسم. وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم، وتختص بالله ورب، قال ابن مالك: والتاء لله وربي. والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحذوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. هل يغفر الله تعالى الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء: إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك يعني الشرك الأصغر والكبائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لأن قوله أن يشرك به مصدر مؤول، فهو نكرة في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر، فالتقدير لا يغفر شركا به، وشركا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، إن الله لا يغفر شركا به، شركا نكرة وقد جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، فالتقدير لا يغفر شركا به أو إشراكا به، فيدخل الأصغر مع الأكبر. وأما قوله تعالى والشمس وضحاها، وقوله لا أقسم بهذا البلد، وقوله والليل إذا يغشى، وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها، فالجواب عن هذا من وجهين: الأول أن هذا من فعل الله، والله لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسؤول، وحاكم غير محكوم، غير محكوم عليه جل وعلا. الثاني أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وتمام حكمته، فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله جل وعلا بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. أما نحن فلا نقسم بغير الله أو صفاته، لأننا منهيون عن ذلك. وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فالجواب عنه من وجوه: الأول أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة وقال إنها لم تثبت في الحديث لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا. الوجه الثاني أنها تصحيف من الرواه، والأصل أفلح والله إن صدق، وكانوا قديما لا يشكلون الكلمات، وأبيه تشبه لفظ الجلالة إذا حذفت النقط السفلى من أبيه، كذا قالوا في هذا الوجه. الوجه الثالث أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا لم ينوي فلا يؤاخذ. الوجه الرابع أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه، وأما غيره فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإخلاص والتوحيد. الخامس من الوجوه أنه على حذف مضاف، والتقدير أفلح ورب أبيه إن صدق. الخامس أن هذا منسوخ، وأن النهي هو الناقل من الأصل، وهذا أقرب الوجوه. لو قال قائل نحن نقلب عليكم الأمر ونقول إن المنسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا به، كما نهي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها. إذا أورد مورد هذا الإيراد واستشكل هذا الاستشكال، فالجواب أن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم لهوا عنه، ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتنابه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما بالنسبة للوجه الأول فضعيف، الحديث ثابت، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فلا يجوز إنكاره، رواه مسلم. أما الوجه الثاني فبعيد وإن أمكن، فلا يمكن في قوله لما سئل أي الصدقة أفضل فقال أما وأبيك لتنبأنه، فمسألة التصحيف من الرواه بعيدة، الوجه الثالث غير صحيح، لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم، ولو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى، لأن هذا من عادته وهذا باطل. وأما الرابع فدعوى الخصوصية التي تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. أما الخامس فضعيف، لأن الأصل عدم الحذف، ولأن الحذف هنا يستلزم فهما باطلا، ولا يمكن أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد. وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس، أنه منسوخ ولا يجزم بذلك لعدم معرفة التاريخ، لهذا يقال أقربها. وإن كان النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد، لكن هذا ضعيف لا يمكن القول به. ثم رؤي بعضهم يجزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أخرجه عبد الرزاق والطبراني والهيثمي في المجمع، وقال رواته رواة الصحيح. في أثر ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، اللام لام الابتداء وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف مؤولا بمصدر وهو مبتدأ تقديره لحلفي بالله كاذبا، أحب إلي خبر المبتدأ، نظير ذلك في القرآن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. كاذبا حال من فاعل أحلف، لأن أحلف بالله كاذبا، أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس على بابه. فهذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه، وأحيانا في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا لا يوجد في الجانبين. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، لا يحب أن يحلف بالله كاذبا ولا أن يحلف بغيره صادقا، ولكن يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب، أفعل تفضيل، ولكنه ليس على بابه، لا يوجد في الجانبين، لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادقا. فالحلف كاذبا بالله محرم من وجهين: أنه كذب، والكذب محرم لذاته، وأن هذا الكذب قرن باليمين، واليمين تعظيم لله جل وعلا، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله جل وعلا، حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر كذب. ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. وأما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا، وأعظم من اليمين الغموس، إذا قلنا إن الحلف بالله كاذبا من اليمين الغموس، لأن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشرك، فهو أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك متضمن للكذب، فإن الذي جعل غير الله شريكا لله كاذب، بل هو أكذب الكاذبين، لأن الله تعالى لا شريك له. قال العلامة الحكمي رحمه الله: ونحو لولا فلان كان كيت وما شاء الإله وشئت الكل منتقد، وهكذا كل لفظ فيه تسوية بالله جل، ولكن ليس يعتقد. في هذين البيتين يشير رحمه الله إلى بعض الألفاظ الشركية التي يقع فيها بعض الناس، وهي من الشرك الأصغر وقد تصل إلى الأكبر. من هذه الألفاظ: لولا الله وفلان، وما شاء الله وشئت. وأي لفظ من الألفاظ التي فيها تسوية بين الخالق والمخلوق، مثل مالي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وقول القائل متوكل على الله وعليك. فهذه الألفاظ إن جرت على اللسان من غير قصد ولا اعتقاد للتسوية بين الخالق والمخلوق فهي شرك أصغر، كما أشار العلامة الحكمي إلى ذلك. أما إذا اعتقد قائلها التسوية بين الخالق والمخلوق فهي شرك أكبر. ودليل على ذلك ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وأحمد، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها سواه: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فكل من أقر بذلك لزمه ألا يعبد إلا المقر له، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك، ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك. لذلك أتى بالفاء الدالة على التفريع والسببية، أي فبسبب ذلك فلا تجعلوا له أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لا ناهية، لا تجعلوا له أندادا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية، ولا تجعلوا له أيضا أندادا في أسمائه وصفاته، لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله كاشتقاق العزة من العزيز وتسميتهم رحمن اليمامة. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا جمع ند وهو الشبيه والنظير، والمراد هنا أندادا في العبادة، وأنتم تعلمون، والجملة في موضع نصب حال من فاعل تجعلوا، أي والحال أنكم تعلمون، والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له، يعني في الربوبية، لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنه يجعلون له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية، أما في الألوهية فيجعلون له أندادا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من سفههم وقلة عقولهم، فإنه إذا صار مملوكا فكيف يكون شريكا تملكه وما ملك؟ يقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكيف يكون شريكا وهو مملوك؟ لهذا أنكر الله عليهم في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواما يقرون بالربوبية يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وكذا قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قال ابن عباس في الآية أي في تفسيرها: الأنداد هو الشرك، هذا تفسير بالمراد، لأن التفسير تفسيران، تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى. التفسير بالمراد هو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها، والتفسير بالمعنى هو الذي يسمى تفسير الكلمات. فعندنا الآن وجهان للتفسير: أحدهما التفسير اللفظي، هو تفسير الكلمات، ولهذا يقال فيه معناه كذا وكذا. والثاني التفسير بالمراد، يقال المراد بكذا كذا، والأخير هنا هو المراد. الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذا قلنا الأنداد الأشباه والنظراء فهو تفسير بالمعنى، وإذا قلنا الأنداد الشركاء أو الشرك فهو تفسير بالمراد. الأنداد هو الشرك، قال رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك. فإذا الند الشريك المشارك لله سبحانه وتعالى فيما يختص به. الشرك وهو الأنداد أخفى من دبيب النمل، من دبيب أي من أثر دبيب النمل وليس فعل النمل، أخفى من دبيب النمل على صفات، الصفات الصخرة الملساء سوداء، ليس على بيضاء، إذ لو كان على بيضاء لبان أثر السير أكثر، في ظلمة الليل. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هذا أبلغ ما يكون في الخفاء. فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. لهذا قال بعض السلف: ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح لغيره، أنه لما قال مثل هذا قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والطبراني في الكبير، والمروزي في مسند أبي بكر، وهو حديث صحيح لغيره. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك فيها نوعان من الشرك: الأول الحلف بغير الله، الثاني الإشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فضمها إلى الله بالواو، وهذا يقتضي التسوية فيها، وهذا نوع من الشرك. والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. وحياتي فيه حلف بغير الله وهو شرك. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة تصغير كلبة، والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. لولا كليبة هذا يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب، هو الله جل وعلا. أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فلا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا، أو ما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب، وهو الله جل وعلا. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. والبط طائر معروف، إذا دخل اللص البيت وفيه بط فإنه يصرخ، فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، فيه شرك، لأنه أشرك غير الله مع الله بالواو، ما شاء الله وشئت. فإن اعتقد أنه يساوي الله جل وعلا في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر. وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سبحانه فوق كل شيء فهو شرك أصغر. وكذلك قوله لولا الله وفلان، وقوله هذا كله به شرك المشار إليه ما سبق، هو شرك أكبر أو أصغر على حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك. من الشرك في الألفاظ قول الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليه، وحسبي الله وأنت، ونحو ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس وفيها تسوية بين الخالق والمخلوق. وهذا الأمر لا يجوز استعماله ولا التهاون في النطق به، لأنه نوع من أنواع الشرك الأصغر، إذ حرف الواو يقتضي التشريك، فحين تقول جاء أحمد علي تكون قد سويت بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وهو المجيء، لأن الواو وضعت لمطلق الجمع، وهي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، ووجودها فيه تسوية بين الخالق والمخلوق. ومعلوم أن التسوية بين الخالق والمخلوق شرك، والله جل وعلا ذكر أن من أسباب ضلال المشركين كونهم يسوون الأنداد برب العالمين. قال تعالى ذاكرا عنهم قولهم في النار قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فدلت الأدلة الكثيرة على تحريم هذا النوع ولا أنه من الشرك، من ذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كما فسرها حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما بما أخرجه ابن أبي حاتم كما مر الأنداد هو الشرك إلى آخر ما قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في الشعب وصححه الألباني. لا تقولوا لا ناهية، لهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه، فيكون القائل ما شاء الله وشئت مسويا مشيئة الله بمشيئة المخلوق، وهذا شرك. ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساو له فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه أقل فهو شرك أصغر. لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لما نهى عن اللفظ المحرم بيّن اللفظ المباح، لأن ثم للترتيب والتراخي، فتفيد أن المعطوف أقل رتبة ومرتبة من المعطوف عليه. أما بالنسبة لقوله ما شاء الله فشاء فلان، فالحكم فيها أنها مرتبة بين مرتبة الواو ومرتبة ثم، فهي تختلف عن ثم بأن ثم للتراخي والفاء للتعقيب، وتوافق ثم بأنها للترتيب، فالظاهر أنها جائزة، ولكن التعبير بثم أولى لأنه اللفظ الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبين في إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، قال العلامة ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، حتى يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون له من أعدائه جعله ندا لرب العالمين. هذا الشرك أفضل سبيل الوقاية منه وعدم الوقوع فيه التزام ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من استبدال الواو بثم، فنعدل عن الواو التي تقتضي تسوية المخلوق بالخالق إلى ثم التي تقتضي الترتيب والتراخي. فمثلا إذا قلنا ما شاء الله وشئت وعطفنا بالواو اقتضت تسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، لكن إن قلنا ما شاء الله ثم شئت عطفنا بثم، فاقتضى ذلك تقديم مشيئة الله جل وعلا وأنها فوق مشيئة المخلوق. إذا عطفنا مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بثم، فرقنا بين المشيئتين وقدمنا مشيئة الخالق جل وعلا على مشيئة خلقه. وكذا الحوادث نسندها إلى الله تعالى أولا ثم إلى المخلوق. نقول مثلا: لولا وجود فلان لحصل كذا. نقول: لولا الله ثم وجود فلان لحصل كذا، على اعتقاد بأن الأسباب ليست مستقلة بذاتها في التأثير، وإنما يكون تأثيرها بقدرة الله تعالى ومشيئته. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، لا تقول لولا الله وفلان. إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين، ولكنه كان قليل البضاعة في الحديث كما ذكر ذلك حماد بن زيد رحمهما الله تعالى. كان يكره أعوذ بالله وبك. العياد الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه، واللياذ بالشخص هو اللجوء إليه لطلب المحبوب، فالعياذ استعاذة به من المكروه، واللياذ لجوء إليه لطلب المحبوب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ويخاطب أي الشاعر بهذين البيتين رجلا، والأولى بل الذي ينبغي ولا ينبغي سواه أن يكون ذلك لله وحده. أعوذ بالله وبك هذا محرم، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. يجوز بالله ثم بك، أن ثم كما مر تدل على الترتيب والتراخي. فإن قيل سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، وعلى هذا يكون قوله أعوذ بالله ثم بك محرما، فالجواب أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: من وجد ملجأ فليعوذ به. لكن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على أن يعيذك. وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم قال رحمه الله: الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فيحمل كلامه على أن الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق،
هو كلام الله، فالكلام تابع للمتكلم به، إن كان مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان غير مخلوق فهو غير مخلوق. وأما قول ما شاء الله وشئت، فعن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وأحمد والبيهقي والحاكم، وصححه النسائي والحاكم والألباني وغيرهم. ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر. ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. أن يهوديا، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، سموا يهودا من قوله تعالى: إنا هدنا إليه، أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فتكون التسمية لأجل النسب في الأول، تكون من أجل العمل، لا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا. إنكم تشركون، أي تقعون في الشرك أيها المسلمون. ما شاء الله وشئت، الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله جل وعلا، حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. والكعبة، إنكم تشركون، يقول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر المسلمين تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه كما مر. وتقولون والكعبة، والشرك هنا أنه حلف بغير الله ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله اليهودي، بل أمر بتصحيح هذا الكلام، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، فيقول القسم بالله جل وعلا، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وبذلك يكون الترتيب صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الرب جل وعلا، وأنه لا مساواة بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهودي، مع أن ظاهر قصد اليهودي الذم واللوم للنبي وأصحابه، لكن قال حقا فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. يبين الحديث أيضا مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق، وأنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قد يقال: كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ الجواب أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به، لكن يقال بأن الله يعلم فكيف يقرهم، فيبقى الإشكال، لكن يجاب إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة، مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد وحسنه الألباني. أن رجلا قال للنبي، الظاهر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسول الله. أجعلتني لله ندا؟ هذا استفهام استنكاري، وقد ضمن معنى التعجب، ومن جعل للمخلوق ندا فقد أتى شيئا عجابا. الند النظير والمساوي، أي أجعلتني لله مساويا في هذا الأمر، بل ما شاء الله وحده. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئ، حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو أكبر، وإن كان يعتقد أنه دون ذلك فهو أصغر، وإن كان هذا شركا فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، بل يلبس الدرع ويحمل السلاح ويجوع ويتألم ويمرض ويعطس كبقية الناس، ولكن الله فضله على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع العظيم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، فأعطاه من الصبر العظيم ومن الكرم ومن الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى خصائص الربوبية فهذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمن أرسله. فلا نغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم فننزله في منزلة هو ينكرها، ولا نهضمه حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له. إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أنه فعل ذلك تعظيما للنبي الذي أنكر عليه. وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عند السلام فالواجب عليك الإنكار. من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان والطبراني، هو حديث صحيح. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رؤيا منام، كأن اسمها الياء من كأني، وجملة أتيت خبرها على نفر، النفر من الثلاثة إلى التسعة من اليهود هم أتباع موسى. قلت إنكم لأنتم القوم، كلمة مدح قولك هؤلاء هم الرجال، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وعزير رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، هذا من كذبهم وكفر صريح. واليهود لهم مثالب كثيرة، لكن خصت هذه لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم. فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين قالوا هذا لا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، فانتقدوا عليهم تسوية مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل باللفظ، مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. وعيسى ابن مريم سمي مسيحا بمعنى ماسح، فعيل بمعنى فاعل، أنه كان يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله كالأكمه والأبرص، ولكن الشيطان لعب بهؤلاء فقالوا هو ابن الله لأنه أتى بدون أب، فنفخنا فيها من روحنا. قالوا هو جزء من الله لأن الله أضافه إليه، والجزء هو الابن. الروح على الراجح عند أهل السنة ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، لهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته، صحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول هي صفة لكنه ليس كذلك. والحياة صحيح أنها صفة لكن الروح ذات، فيقال لهؤلاء إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه ذلك على سبيل التشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا وعظمة، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر. المقصود بهذه العبارة الإبهام، فغشيهم من اليم ما غشيهم، والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية، قد يكون للتحقير على حسب السياق، وقد يراد به معنى آخر. قال هل أخبرت بها أحدا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر بها أحدا فالمتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول له لا تخبر أحدا، هذا هو الظاهر، ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر بها صار لابد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، بخلاف ما إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر. فحمد الله، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وأثنى عليه أي كرر ذلك الوصف. قال أما بعد، يا بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرته فكذا وكذا، يمنعني كذا وكذا، يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، لكن ليس الحياء من إنكار الباطل، لكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بها. هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار. الخمر بقي الناس يشربونها حتى حرمت في سورة المائدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بها. قولوا ما شاء الله وحده نهاهم عن الممنوع وبين لهم الجائز. قال العلامة الحكمي رحمه الله: والانتفاء التساوي جاز ثم مكان الواو نصا، وأهل العلم ما انتقدوا. في هذا البيت يشير رحمه الله إلى البديل عن تلك الألفاظ حتى لا يقع قائلها في الشرك. ذلك البديل هو استبدال حرف الواو بثم، فبدل أن نقول ما شاء الله وشئت ونقع في الشرك بالله نقول ما شاء الله ثم شئت، وهكذا سائر الألفاظ السابقة، لأن الواو تدل على التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أما ثم فتدل على الترتيب والتعقيب. فاستخدامها في مثل هذه العبارة ما شاء الله ثم شئت يدل على الترتيب بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، فمشيئة الخالق متقدمة على مشيئة المخلوق. وهو رحمه الله يشير إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فاستبدال الواو بالثم في مثل هذه الألفاظ ثابت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانتفاء التساوي جاز ثم مكان الواو نصا وبإجماع أهل العلم، وأهل العلم ما انتقدوا، فهم لم ينتقدوا على أحد تلفظه بمثل هذه الألفاظ لورود النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللفظ الجائز، وإن كان الأفضل أن تقول ما شاء الله وحده، لأنه أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، والبصير العاقل يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. ثم ذكر رحمه الله تعالى انقسام الكفر والظلم والفسوق والنفاق، انقسام كل من هذه على نوعين، فمنها جميعا أكبر وأصغر كما مرت الإشارة إلى ذلك. فنسأل الله أن يعيذنا من هذا كله، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.